منتصف النهار وثلاثون دقيقة في استوديوهات راديو أوريون إذاعة الشرق من باريس، نشرة الظهير. ونستهلها بالعناوين: تصعيد خطير بين إسرائيل وإيران في تبادل الهجمات المكثفة، وترامب يحض الطرفين على وقف إطلاق النار فورا. عشرات القتلى والجرحى في ضربات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية من العاصمة بيروت. وفي القاهرة محادثات بين وسطاء وممثلين عن فصائل فلسطينية، بينها حركة حماس لتعزيز الهدنة في قطاع غزة. مستمعينا الكرام، أينما كنتم أهلا وسهلا بكم في نشرة الظهيرة، يصحبكم فيها سليمان ياسيني. بداية، تتواصل المهمة العسكرية بين إسرائيل وإيران في تصعيد جديد يهدد بإعادة المنطقة إلى دائرة الحرب المفتوحة، وسط مخاوف متزايدة من انهيار المساعي الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار. فقد أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات استهدفت مواقع عسكرية في غرب ووسط إيران، إضافة إلى منشآت مرتبطة بالبنية الدفاعية ومجمع للبتروكيماويات، وذلك ردا على هجوم صاروخي إيراني استهدف عددا من القواعد العسكرية الإسرائيلية. هذا وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن سماع دوي انفجارات في عدة مناطق بالتزامن مع اعتراض منظومات الدفاع الجوي لصواريخ أطلقت من الأراضي الإيرانية. ومنذ مساء أمس أطلقت إيران 30 صاروخا على إسرائيل وفق ما قال مسؤول عسكري إسرائيلي، كما دوت صفارات الإنذار في القدس وعدد من المدن الإسرائيلية مرات عدة. من جهتها أكدت إيران أن الهجوم الصاروخي جاء ردا على الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، مشيرة إلى أن قواتها استهدفت قواعد عسكرية إسرائيلية، كما لوحت أيضا بتوسيع نطاق عملياتها. هذا استمرت الهجمات الإسرائيلية. وحملت طهران واشنطن مسؤولية استئناف الأعمال العدائية في المنطقة، قائلة إن ذلك سيؤثر على المفاوضات لوقف الحرب. وفي تطور موازن، أعلن الحوثيون في اليمن مسؤوليتهم عن إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، مؤكدين فرض حظر على الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر في خطوة من شأنها زيادة التوتر في أحد أهم الممرات البحرية في العالم. وبعد هذا التصعيد، حظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل وإيران على وقف إطلاق النار فورا، ودعا إسرائيل إلى الامتناع عن تنفيذ ضربات جديدة، وحث إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات، فيما دعت أطراف دولية عدة من بينها الاتحاد الأوروبي إلى وقف التصعيد وإعطاء الأولوية للحلول الدبلوماسية، فيما أعربت الصين عن قلقها العميق من التصعيد بين إيران وإسرائيل، مبدية أملها في التزام الطرفين اتفاق وقف إطلاق النار في حرب الشرق الأوسط. أكدت إيران أن المباحثات مع الولايات المتحدة الأمريكية والهادفة لوضع حد للحرب في الشرق الأوسط تتواصل عبر الوسيط الباكستاني رغم التصعيد الأخير. وفي هذا الإطار، أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي محادثات بشأن آخر التطورات في الشرق الأوسط مع نظرائه البريطاني والتركي والفرنسي والقطري، بإضافة إلى الوسيط الباكستاني. هذا ومن جانب آخر، وأكد الحرس الثوري الإيراني استهداف مقرات مجموعات كردية في السليمانية في إقليم كردستان في شمال العراق، وفق ما نشرت وكالة إيرنا. وإلى لبنان، شنت إسرائيل غارة على ضاحية بيروت الجنوبية أدت إلى مقتل شخصين، وقالت إنها جاءت ردا على مهاجمة حزب الله لأراضيها بعد إعلان جيشها اعتراض مقذوفين أطلق من لبنان. هذا وقال الجيش الإسرائيلي إنه عثر تحت قلعة شقيف في جنوب لبنان على شبكة أنفاق لحزب الله، أشار إلى أنها بنيت لمنح قدرات لاستهداف إسرائيل وقواتها. من جانبه، أكد حزب الله أنه قصف صباح أمس مسيرة تجمعا لجنود إسرائيليين في ثكنة عسكرية شمال إسرائيل. وفي فلسطين وبالتحديد في قطاع غزة، قتل 10 فلسطينيين وأصيب 20 آخرون في غزة بنيران وغارات جوية إسرائيلية، وفق ما أعلن الدفاع المدني ومستشفيات في القطاع. وفي سياق ذي تستضيف العاصمة المصرية القاهرة اليوم محادثات بين وسطاء وممثلين عن فصائل فلسطينية بينها حركة حماس بهدف محاولة إعطاء دفعا لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع وفق ما أفاد مصدر فلسطيني. المزيد حول الموضوع في هذا التقرير لزميل مازن حمود.
تزامنا مع مواصلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة رغم الهدنة المعلنة منذ أكتوبر الماضي وتزامنا أيضا مع انفجار الأوضاع من جديد بين إسرائيل وإيران، انعقدت في العاصمة المصرية يوم الأحد مباحثات بين وسطاء وممثلين عن فصائل فلسطينية من بينها حركة حماس. الهدف من هذه الاجتماعات إعطاء دفع لوقف إطلاق النار في غزة، ويشارك في المحادثات الوسطاء المصريون والقطريون والأتراك إلى جانب ممثلين عن حركة حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية في إطار الجهود الرامية إلى التقدم نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي حصل برعاية أمريكية. والمرحلة الثانية من الاتفاق تنص على تسلم لجنة وطنية فلسطينية إدارة قطاع غزة تحت إشراف مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونزع سلاح حركة حماس، وبدء الانسحاب التدريجي الإسرائيلي، وبدء مرحلة الإعمار. وتتوزع الجهود في اللقاء بين الوسطاء ووفد من حماس على أن يعقب ذلك اجتماع موسع يضم جميع الفصائل المشاركة. وقالت قناة القاهرة الإخبارية المصرية إن مباحثات يوم الأحد ركزت على خريطة طريق مقترحة لاستكمال تنفيذ الاتفاق، وأضافت أن الاجتماع جرى في أجواء إيجابية مع توافق على ضرورة مواصلة تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي نصت في مرحلتها الأولى على تبادل الرهائن والسجناء بين حماس وإسرائيل، وعلى وقف الأعمال القتالية، وعلى انسحاب إسرائيل من المناطق السكنية في القطاع الفلسطيني، وعلى دخول مساعدات بكثافة إلى غزة. لكن هذه النقاط تصطدم اليوم بالتصعيد في المنطقة ومواصلة إسرائيل استهداف قطاع غزة.
وفي الضفة العربية المحتلة أعلن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيق في مقتل رضيع فلسطيني يبلغ 7 أشهر بجنود نيران إسرائيلية. هذا وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جانويل باغو أعلن أن عقوبات أوروبية جديدة قد تفرض في الأيام المقبلة على مستوطنين إسرائيليين ارتكبوا أعمال عنف بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. هنا في فرنسا أثارت حادثة قتل الطفلة أليانا موجة من الغضب الواسع في البلاد وتذمر بقضية الملفات المتعلقة بتكدس القضايا المتعلقة بالاعتداءات الجنسية على القصر، كون المشتبه به في مقتل أليانا كان محل شكاوى عدة سابقا ولم يتحرك القضاء في الوقت المناسب، ما استدعى ردة فعل لوزير العدل الفرنسي جيرال دارمانا حول الموضوع. نستمع له في هذا التصريح التالي بصوت الزميل روجي خوري.
أولا سأذكرهم بما يعرفونه بالفعل لأنهم قضاة بالغو الخبرة وهم رؤساء محاكم الاستئناف فيما يتعلق بالنيابة العامة، إذ يشرفون على أعضاء النيابة. وما يميز هذه القضية عن غيرها من القضايا التي يمكنكم أن تحدثوني عنها هو أنه لم تكن هناك أي قرارات صادرة عن قاض مستقل يمكن لكم ولي كمواطنين أن نطعن فيها أو نقول الحكم ليس صارما بما يكفي. لماذا أطلق سراحه من الحبس الاحتياطي؟ لماذا لم يتخذ قرار بإيداعه الحبس الاحتياطي؟ هنا لم يتدخل أي قاض في هذه القضية، نحن نتحدث عن النيابة العامة، أي أولئك الذين يخضعون مباشرة للسلطة التسلسلية لوزير العدل. لذلك من المهم جدا أن ندرك أنني سأتحدث هنا مباشرة إلى ذراع التنفيذي. تعلمون أن رئيس المدعين العامين قال لي عندما وصلت إلى وزارة العدل: نحن ذراعكم التنفيذي سيد الوزير فاستخدمونا. حسنا، إذن سأفعل ذلك، سأستخدمهم، سأقول لهم إن هذه قضية بالغة الخطورة بالنسبة إلى الثقة التي يضعها الفرنسيون فينا، وأن علينا أن نكون على مستوى ما ينتظرونه منا، أي أن نعترف أولا بأن شيئا ما قد فشل، وأن علينا أن نقول ذلك بصراحة. القدرة على مراجعة الذات أمر بالغ الأهمية في الحياة، ولا ينبغي إخفاء الغبار تحت السجادة، لكنني أعلم بعد أن تحدثت معهم اليوم أنهم يدركون ذلك جيدا. وسأقول لهم أيضا إن أمامهم حتى 14 من يوليو، أي شهرا كاملا، لإعادة فحص جميع الشكاوى المتعلقة بالأطفال جميعها بالكامل. هناك حاليا نحو 70,000 شكوى تتعلق بالأطفال، سواء في قضايا اغتصاب اغتصاب أو اعتداءات جنسية. لذلك منحنا أنفسنا شهرا وسنقوم بالتعاون مع وزير الداخلية الذي أشكره على ذلك بإرسال تعميما إلى جميع رجال الشرطة والدرك ينص على أنهم يجب أن يكونوا تحت السلطة الكاملة لوكلاء الجمهورية، وأشكر لوران نونيز على ذلك. سنراجع دائرة قضائية بعد أخرى جميع الشكاوى، وفي 14 يوليو سأجمعهم مجددا. وأنا شخصيا لن أذهب في عطلة، ولن يذهب أي قاض رفيع المستوى في عطلة قبل أن ألتقي واحدا تلو الآخر بالمدعين العامين لدى محاكم الاستئناف، لنقيم وضع كل دائرة قضائية ولنرى ما ينقصها وما إذا كانت هناك صعوبات هنا أو هناك، ربما مشكلات مع وزارة الداخلية أو نقص في الخبراء النفسيين أو الأطباء الشرعيين. قد توجد مثل هذه المشكلات، وإن لم يكن ذلك على ما يبدو هو الحال في قضية ليانا، لكنني أتحدث بشكل عام. ولن يغادر أحد إلى العطلة قبل أن أتأكد تماما من أن جميع الشكاوى التي فتح فيها وكلاء الجمهورية تحقيقا والمتعلقة بالأطفال قد عولجت بالشكل الصحيح.
كان هذا وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانا. وفي آخر خبر، يناقش الاتحاد الأوروبي اليوم سبل استخدام تمويلات بقيمة تفوق 6 مليارات يورو لسداد ثمن أسلحة لأوكرانيا، بعدما ظل هذا الإجراء متعثرا بسبب عرقلة المجر في ظل حكم رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان. مستمعينا الكرام، نصل إلى الرياضة اليوم مع عبد السلام ضيف الله. أهلا بك عبد السلام.
مرحبا سليمان، أهلا وسهلا.
عبدو، المنتخب المغربي يتعادل مع ناظره النرويجي، لكن هل يخسر مهاجمه الزلزولي؟
فعلا أنهى المنتخب المغربي استعداداته للمونديال بتعادل أمام النرويج بهدف لمثله أمس الأحد في نيو جيرسي، وبعد أن افتتح لاعب ريال مدريد إبراهيم دياز التسجيل للمغرب في الدقيقة 8، عادل نجم أرسنال الإنجليزي أوديغارد النتيجة قبل ربع ساعة عن نهاية الوقت الأصلي. لكن بعثة المنتخب المغربي ومعها الجماهير المغربية تحبس الأنفاس ترقبا لتطورات الحالة الصحية للمهاجم عبد السمد الزلزولي، حيث كشفت الفحوصات الأولية التي خضع لها عقب الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة أمام النرويج عن معاناته من إصابة على مستوى الركبة، وهناك إشارات إلى التواء في الرباط الداخلي وراحة منتظرة بين 3 و4 أسابيع. ولكن إلى حد الآن سننتظر الفحص بالرنين المغناطيسي لتأكيد الإصابة بشكل دقيق، وكل المعطيات تقول أن عبد السمد الزلزولي لن يكون متواجدا مع المغرب في هذا المونديال.
إعادة انتخاب فلورنتينو بيريز رئيسا لريال مدريد حتى 2030،
وهي للمرة الثامنة للولاية الثامنة عفوا رئيسا لريال مدريد حتى عام 2030، بعدما واجه تحديا في الانتخابات للمرة الأولى منذ عام 2009 من قبل رجل الأعمال إنريكي ريكيلمي. وصرح بيريز البالغ من العمر 79 عاما والذي تلقى تهنئة من منافسه قبل إعلان النتائج الرسمية: لقد حققنا فوزا ساحقا في جميع اللوائح الانتخابية. وفاز بيريز بنسبة 65% من الأصوات وفقا للنتائج الرسمية، بينما حصل ريكيلمي على 35% من إجمالي عدد الأصوات البالغ 33,555 صوتا.
عبد السلام، ماذا عن تطورات الحالة الصحية لإريكسن الدنماركي؟
أعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم أن كريستيان إريكسن لم يفقد وعيه بعد سقوطه على أرض الملعب أثناء مشاركته في المباراة الودية أمام أوكرانيا، وقال أن كريستيان إريكسن في وعيه وبحالة جيدة. لقد تم إلغاء المباراة يوم أمس، وطبيب المنتخب قال أن كريستيان بخير وغادر الملعب بنفسه، وجهاز تنظير ضربات القلب الخاص به يعمل بشكل طبيعي.
شكرا عبد السلام، كانت هذه الصفحة الرياضية. شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والإصاء، والشكر موصول لزميل محمد البزري في الهندسة والإخراج الإذاعي. أحلى الأوقات مع برامجنا، إلى اللقاء.